بسم الله الرحمن الرحيم. وأما ما يظهر من المقصود من الاتفاق هنا على الصحة به فموهون بما ستعرف من مصير الأكثر على خلافه. ذكر الشيخ قدس سره فيما سبق كلام الشيخ الطوسي في المبسوط حيث صرح فيه الشيخ بجواز تقديم القبول بلفظ الأمر على الإيجاب في باب النكاح. الآن يرد المصنف قدس سره على هذا القول فيقول هو قول ضعيف وموهون، لأن أكثر الفقهاء لا يجوزون تقديم القبول بلفظ الأمر، ولكن الشيخ الطوسي كما تعلمون استدل على الجواز السلام عليكم بفحوى جواز تقديم القبول بلفظ الأمر في باب النكاح، فإذا جاز التقديم في باب النكاح معناه يجوز في غيره من باب أولى. وكذلك استدل الشيخ الطوسي في المبسوط على الجواز برواية سهل ورواية أبان ابن تغلب. إذن هذه الأدلة التي تمسك بها الشيخ الطوسي، فكيف يرد عليها الشيخ العقل؟ فيأتي إلى الدليل الأول وهو ما استدل به الشيخ الطوسي سلام عليكم استدل به الشيخ الطوسي في باب النكاح. قال إذا جاز تقديم القبول بلفظ الأمر في باب النكاح فإنه يجوز في البيع بطريق أولى، باعتبار أن النكاح أهم في نظر الشارع من البيع فيقدم. فيقول الشيخ الأعظم نحن نمنع هذه الفحوى ولا نحتاج إلى التمسك بهذه الفحوى، لأننا أيضا نقول بعدم جواز تقديم القبول بلفظ الأمر حتى في باب النكاح. هذا أولا. وثانيا أنتم تمسكتم بدليل الآية بدليل الرواية رواية سهل المتقدمة، ونحن ذكرنا هذه الرواية وقلنا جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالت ووهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله ووقفت طويلا، فقام أحد الأصحاب فقال يا رسول الله زوجنيها، فقال له رسول الله هل عندك شيء تمهرها؟ وعليكم السلام. قال لا. قال هل عندك شيء من القرآن، يعني هل تستطيع أن تعلمها القرآن؟ قال نعم. قال زوجتك. هنا قدم لفظ الأمر وهو القبول، هكذا استدل الشيخ الطوسي بهذه الرواية، قدم لفظ الأمر وهو قوله زوجنيها وهو القبول، فقال النبي زوجتكها زوجتك. طيب. الآن الشيخ الأعظم يرد يقول نحن نمنع دلالة هذه الرواية على كون لفظ الأمر هو المتقدم على الإيجاب، يعني القبول هو المتقدم على الإيجاب نحن نمنعه، كيف؟ يقول لأنه يحتمل أن يكون القبول قد تحقق من الصحابي بعد إيجاب النبي، بعد إيجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كيف؟ يقول وإلا لزم الفصل الطويل، إذا لم نقل هذا يلزم الفصل الطويل بين الإيجاب وبين القبول، والفصل الطويل بين الإيجاب والقبول مخل بالعقد. يعني بين قول الصحابي زوجنيها وبين قول النبي زوجتك، هذا يكون فصل طويل، يعني يتخلله عدة من الكلمات. والفصل الطويل مخل بالعقد. لهذا لابد لنا أن نقول أن الصحابي أجرى لفظ القبول بعد إيجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما تمسك به الشيخ الطوسي من رواية أبان بن تغلب حيث يسأل، هذه استدل بها الشيخ على جواز تقديم القبول بلفظ الأمر. يقول هذه الرواية بهذه الكيفية، يأتي الرجل يسأل المرأة أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه، يسأل الإمام هل يجوز؟ قال الإمام إن قالت المرأة نعم فهي حليلته، تكون حليلة له، هي زوجته. الآن يقول هذه الرواية نحن أيضا نمنع دلالتها ولا يمكن الاعتماد عليها حتى نقول بجواز التقديم، لأن رواية وردت في صحة الصيغة، وردت في صحة الصيغة، فالرواية مشتملة على قول المرأة نعم، قالت المرأة نعم، يعني إذا قال الرجل للمرأة أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه، فإذا قالت المرأة نعم فهي حليلته، هكذا قالت الرواية. الآن مشتملة على هذا القول، وهذا القول مما يعني كفاية لفظة نعم في الإيجاب، كفاية لفظة نعم في الإيجاب. ومن المعلوم أن ألفاظ إيجاب النكاح هل نعم؟ ألفاظ إيجاب النكاح كيف؟ زوجتك مو نعم، زوجتك. فإذا نعم ليس إيجابا للنكاح، نعم ليس إيجابا للنكاح، فاللازم أن نقول أن مراد الإمام أن ركن الإيجاب هو نعم، قولها نعم، ركن الإيجاب المرأة بنعم، وليس نعم إيجاب، ليس نعم إيجاب. لهذا أن قول الإمام للمرأة للسائل إذا قالت نعم يكون كناية عن قول آخر. الكناية عن قول آخر ما هو؟ هو إن رضيت المرأة وأجري العقد الشرعي فهي ورضيت فهي حليلتك، ورضيت فهي حليلتك. وأنتم تعلمون أنه لا يجوز الكناية في العقد. فإذن هذه الرواية قاصرة من ناحية الدلالة، ولا يمكن الاعتماد عليها في مقام جواز تقديم الإجابة على القبول بلفظ الأمر. هذا من ناحية النكاح، ما استدل بروايات من ناحية النكاح. طيب من ناحية البيع كيف؟ هل يجوز تقديم القبول بلفظ الأمر على الإيجاب في البيع أم لا؟ وهل ينعقد البيع أم لا؟ يقول الشيخ الأعظم أن في صحة تقديم القبول على الإيجاب بلفظ الأمر اختلافا كثيرا بين الفقهاء. أكثر الفقهاء مختلفون في هذا. لهذا هو ينقل كلام المبسوط، كلام الشيخ الطوسي، وكلام الحل في السرائر، وكلام المسالك، والكثير من حتى جامع المقاصد من أقوال العلماء. ففي المبسوط مثلا يقول لو قال المشتري للبايع بعنيها بألفين، يعني فعل السبعة بألفين، أي بعنيها لفظ أمر أم لا؟ لفظ أمر، وهو قبول وليس إيجاب. بعنيها بألف دينار، فقال البايع بعتك. الشيخ الطوسي يقول صح هذا البيع، لكن صح هذا البيع عند من؟ عند قوم من الفقهاء. صح هذا البيع عند قوم، والأقوى عندي عند الشيخ، والأقوى عندي أنه لا يصح هذا البيع حتى يقول المشتري بعد ذلك اشتريته. لماذا يقول اشتريت المشتري بعد ذلك؟ يقول المشتري بعد حتى يكون القبول متأخرا، حتى يتحقق تأخر القبول. لا لا، عند الشيخ الطوسي. إيه؟ عند الشيخ الطوسي. فإذا لا يجوز هنا التقديم، لا يجوز هنا التقديم إلا إذا يعقب المشتري بقوله اشتريت، يعني مرة ثانية يقول إلا في الإعادة. عند الشيخ الطوسي الآن، هذا في بادئ الأمر، بعد الآن ذلك المصائب. قال الشيخ هنا في اختلاف كثير. وأيضا صرح السيد ابن زهرة في الغنية، هكذا صرح نفس الكلام ونفس المثال ذكروه. والحلي في السرائر والمحقق الثاني في جامع المقاصد وفي الوسيلة وفي المسالك. إذن هؤلاء العلماء الفقهاء يظهر من كلماتهم بعضهم يصرح بأن القول بعدم الصحة مشهور، وقسم منهم ادعى الإجماع، وقسم منهم ادعى الاتفاق. لكن مع ذلك صرح الشيخ الطوسي في كتابه المبسوط في باب النكاح جواز تقديم، قبل قليل نحن قرأنا جواز تقديم القبول على الإيجاب في البيع، ونسب هذا القول إلى الإمامية. من أين عرفنا أنه نسب هذا القول إلى الإمامية؟ لأنه قال عندنا، هكذا عبارة الشيخ الطوسي،
يعني يظهر من كلام الشيخ الطوسي الاتفاق بين الخاصة على جواز التقديم على صحة التقديم. فالشيخ الطوسي بعدما ذكر جواز تقديم القبول على الإيجاب في النكاح قال هكذا: لو كان تقديم القبول في البيع، هاي نص عبارتي، نص العبارة، لو كان تقديم القبول في البيع وقال المشتري بعنيها فقال البائع بعتكها صح عندنا وعند قوم من المخالفين. صح عندنا، عندنا لا يقصد به يعني بقرينة السياق لا يقصد به عنده هو فقط، لا، وإنما المقصود به عند الإمامية. كيف بقرينة السياق؟ بقرينة السياق، لأنه تكلم هذا القول في مقابل قول المخالفين، هذه قرينة السياق، سياق كلامه. فيدل قوله هذا يظهر من أنه يريد عند الإمامية خاصة، معناه يجوز التقديم، يجوز تقديم الإيجاب، تقديم القبول على الإيجاب. وأيضا ذهب إلى الجواز، جواز تقديم القبول بلفظ الأمر القاضي في الكامل، نحن ذكرنا هذا في كتابه الكامل. لهذا يقول الشيخ الأعظم: يمكن نسبة الحكم بجواز التقديم بلفظ الأمر إلى كل من جوز التقديم، يعني تقديم القبول على الإيجاب بقول مطلق، يعني سواء كان القبول بلفظ الماضي أو كان القبول بلفظ الأمر أو ما شابه ذلك، الكل، كل من قال بجواز تقديم القبول على الإيجاب بقول مطلق يمكن أن ينسب إليه الحكم بالجواز، بجواز. طيب أنت يا شيخنا الأعظم ما هو رأيك في هذه المسألة؟ الآن نأخذ رأي الشيخ الأعظم بعد ما ينقل هذه الكلمات، كلمات الفقهاء. يقول الشيخ: وكيف كان، كيف كان من أقوال الفقهاء، كيف كانت أقوال الفقهاء، كيف كانت أقوال الفقهاء؟ فإن الأقوى عندي عدم جواز تقديم القبول بلفظ الأمر، هذا هو الأقوى عنده، عدم جواز تقديم القبول بلفظ الأمر. بأي دليل؟ يقول: نحن ذكرنا سابقا، ذكرنا هذا في الدرس الماضي، أن القبول يتضمن أمرين: الأمر الأول الرضا والإنشاء، والرضا حتى وإن تقدم، وإن تحقق المتقدم، لكن الإنشاء لا يتحقق. وكذلك نحن حتى لو أغمضنا الطرف عن هذا كله وقلنا بجواز تقديم القبول بلفظ قبلت، مو بلفظ الأمر، بلفظ قبلت، يعني جواز تقديم القبول بلفظ قبلت، فإننا لا نجوز تقديم القبول بلفظ الأمر حتى لو سلمناه، لا نقول بجواز التقديم، ونقول بالمنع من التقديم بلفظ الأمر. لماذا؟ هذا بناء على رأي المشهور الأشهر بين الفقهاء أنه يشترط الماضوية في أركان العقد، يشترط الماضوية في أركان العقد. فالأشهر لا يقولون بكفاية مطلق اللفظ حتى نأتي بلفظ الأمر. الأشهر لا يقول بكفاية مطلق اللفظ في اللزوم، ولا يقولون بكفاية مطلق الصيغة في الملك. فبناء على هذا لا يمكن لنا التمسك بهذه الأقوال، ولا يمكن لنا أن نقول بجواز صحة التقديم تقديم القبول بلفظ الأمر في البيع، لأنه لفظ أمر ونحن اشترطنا الماضوية في العقد في أركان العقد، والقبول ركن من أركان العقد. هذا خلاصة رأي الشيخ على أعظام. بناء على هذا لا بد من أن يكون القبول بلفظ الماضي ولا يكون بلفظ الأمر. وأما ما يظهر من المبسوط، ما يظهر من المبسوط هذا الكلام حتى يبين فيه رده على الشيخ الطوسي في المبسوط. وأما ما يظهر من المبسوط من الاتفاق هنا على الصحة، من الاتفاق هنا يعني في تقديم القبول على الإيجاب بلفظ الأمر هنا على الصحة، فموهون وضعيف بما ستعرف من مصير الأكثر على خلافه. أكثر الفقهاء ذهبوا إلى عدم جواز تقديم القبول على الإيجابي إذا كان القبول بلفظ الأمر، أكثرهم هذا ذكر. مصير الأكثر أكثر الفقهاء على خلافه. وأما صحوى جوازه في النكاح، الشيخ الطوسي تمسك بالصحوى، قال نحن نقول يجوز التقديم تقديم القبول على الإيجاب بلفظ الأمر في باب النكاح، وإذا جاز في باب النكاح فمن باب أولى يجوز في البيع. فيقول هذه الفحوى، وأما فحوى جوازه في النكاح ففيها بعد الإغماض عن حكم الأصل. حكم الأصل هو النكاح، حكم الأصل الأصل المقصود به وهو النكاح. يعني نقول لا يجوز في النكاح التقديم أيضا. أنت تقول شيخنا الطوسي تقول يجوز التقديم في النكاح، نحن نقول أيضا هذه الفحوى نمنعها ولا نجوز تقديم القبول بلفظ الأمر حتى في النكاح، لا نقول بها. بناء على منع دلالة رواية سهل، وإذا الشيخ الطوسي تمسك في رواية سهل بامرأة وهبت نفسها للنبي، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال الصحابي للنبي زوجنيها يا رسول الله. هنا يقول نمنع هذه الدلالة، هذه الآية هذه الرواية ليست صالحة للاستدلال. منع دلالة رواية سهل دلالتها على ماذا؟ دلالتها على جواز التقديم بلفظ الأمر. منع دلالة رواية سهل على كل لفظ الأمر هو القبول. كيف؟ يقول الاحتمال. لماذا نمنع؟ لاحتمال تحقق القبول بعد إيجاب النبي، يحتمل أن القبول قد تحقق بعد إيجاب النبي، يعني بعد أن قال النبي زوجتك إياها، قال الرجل الصحابي زوجنيها. وإلا يلزم الفاصل الطويل بين الإيجاب والقبول، والفاصل الطويل مخل، الفاصل الطويل مخل، فلا بد من القول من أن القبول قد تحقق بعد إيجاب النبي، قبول الصحابي قد تحقق بعد إيجاب النبي. نعم، يعني لابد أن يكون هناك كلمات كثيرة صدرت من الصحابي ومن النبي صار كلام، حتى لأنه قال له هل عندك شيء تقدمه للمهر، يعني من هذا مثلا حتما صار هذا الكلام رواية صريحة به. هل عندك شيء تمهرها أو تقدمه إليها أو تصدقها؟ الرواية هكذا وردت. قال لا، إلى أن قال هل عندك شيء من القرآن؟ قال نعم. قال ما هو؟ قال سورة كذا سورة كذا سورة كذا سورة كذا، عدد له سور يحفظها. هذا هو الفصل الطويل. هذا معلوم أنه يشترط التوالي، الموالاة بين الإيجاب والقبول. ما يصير واحد يزوجني وبعد ساعتين يقول له زوجتك، لابد من الإيجاب والقبول. على كل لفظ الأمر هو القبول، لاحتمال تحقق القبول بعد إيجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويؤيده، يؤيد هذا كون القبول بعد الإيجاب، أنه لولاه، يعني لولا تحقق القبول بعد الإيجاب لزم الفصل الطويل بين الإيجاب والقبول. ولزوم الفصل الطويل مخل بالعقل، فلا بد من القول أن الصحابي أجرى لفظ القبول بعد إيجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعد إيجاب النبي للنكاح طبعا. والقبول منع الفحوى، منع الفحوى، هذا منع الفحوى متعلق بقوله ففيها بعد الإغماض، ففيها بعد الإغماض، هذا هو منع الفحوى، ففيها بعد الإغماض منع الفحوى. منع الفحوى نحن لا نسلم بهذه الفحوى. ما قال لك نحن نقول إذا وقع في عقد النكاح القبول بلفظ الأمر ويتقدم القبول بلفظ الأمر؟ من قال لك نحن نقول أنه يجوز تقديم القبول في باب النكاح بلفظ الأمر؟ من قال لك؟ نحن أيضا لا نسلم بهذه الفحوى. منع الفحوى وقصور دلالة رواية أبان، أبان ابن فتنة، يسأل الإمام عن كيفية الصيغة، عن إجراء الصيغة، صيغة العقد، فيقول إذا قال رجل للمرأة أتزوجك على كتاب الله، أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه، يقول الإمام إن قالت نعم فهي حليلة، إن قالت نعم فهي حليلة. يقول هذه أيضا نحن نمنع هذه الرواية قاصرة عن الدلالة. لماذا؟ لأن رواية واردة في بيان الصيغة، وثانيا أن قول المرأة في رواية، الرواية مشتملة على قول المرأة نعم، وهذا يعني أن نعم متضمن للإيجاب، ومن المعلوم أن لفظة نعم ليست للإيجاب. نعم، من حيث اشتمالها، اشتمال الرواية على كفاية قول المرأة نعم في الإيجاب، ونعم ليس في الإيجاب، لا يستعمل نعم في الإيجاب. ثم اعلم أن في صحة تقديم القبول بلفظ الأمر اختلافا كثيرا، اختلافا في لفظ الأمر سواء كان في النكاح أو غير النكاح، في البيع. الآن في مسألة البيع فيه اختلاف كثير، وفي مسألة النكاح أيضا فيه اختلاف، غاية ما هنالك الشيخ الطوسي جوزه فيه، الشيخ الطوسي وصاحب الشرائع يعني بعض العلماء، ولهذا هو ينقل أقوال العلماء. فلو قال المشتري بعنيها بألف دينار مثلا، لو قال المشتري للبايع بعنيها بألف دينار، فقال البايع بعتك، يقول هذا صح عند قوم. والأقوى أنه لا يصح عنده، عند الشيخ الطوسي لا يصح هذا العقد إلا إذا أعقبه المشتري بقوله اشتريت، يعني لا بد من هذا. نعم. ثم أعلم أن في صحة تقديم القبول بلفظ الأمر اختلافا كثيرا بين كلمات الأصحاب، فقال في المبسوط، قال الشيخ الطوسي في المبسوط إن قال بعنيها، إن قال من؟ إن قال المشتري، هذا المشتري يقول بعنيها، إن قال بعنيها بألف فقال البائع بعتك صحة، يعني صحة هذا البيع، صحة لكن صحة عند من؟ لم يصح عنده، وإنما صحة عند قوم من الفقهاء صحة. والأقوى عندي أنه لا يصح هذا العقد حتى يقول المشتري بعد ذلك اشتريته، يعني بعد قوله الأول يقول اشتريته، حتى يقع القبول متأخرا عن الإيجاب. هو هذا خلاف. واختار ذلك، اختار يعني عدم الصحة، اختاره في الخلاف، في كتاب الخلاف، وصرح به في الغنية، السيد في الغنية، فقال واعتبرنا حصول الإيجاب في الغنية. نحن لماذا نشترط ونعتبر حصول الإيجاب بعد القبول، حصول الإيجاب أولا ثم القبول من المشتري؟ واعتبرنا حصول الإيجاب من البائع والقبول من المشتري حذرا من القول بانعقاده بالاستدعاء من المشتري، يعني بعبارة أخرى احترازا عن وقوع العقد بلفظ الأمر. نحن إنما اشترطنا حصول الإيجاب من البائع والقبول من المشتري في العقد احترازا من وقوع العقد بلفظ الأمر بانعقاده، انعقاد العقد يعني انعقاد البيع بالاستدعاء، يعني بالطلب. بالاستدعاء هو عبارة عن الطلب من المشتري، وهو أن يقول بعنيه بألف. شايف نفس المثال، هناك بعنيها يعني بعني السلعة، هنا بعني هذا الشيء، بعنيه بألف، فيقول المشتري يقول بعنيه بألف، فيقول البائع بعتك، فإنه لا ينعقد حتى يقول المشتري بعد ذلك اشتريت أو قبلت، بمعنى أنه لا يصح هذا العقد حتى يعقبه قال المشتري اشتريت أو قبلت، حتى يكون القبول متأخرا عن الإيجاب. فهم سيد؟ نعم. الشيخ الطوسي ومن تابعه هنا في باب البيع لا يجوز، في باب البيع يقول لا يجوز. لا، نحن رددنا هذا الشيء، بعد ذلك يأتي رد الشيخ يقول هذا نحن لا نسلم بها. هو قبل قليل قال نحن أولا نمنع هذه الفحوى ونمنع الاستدلال برواية، لأن كلا روايتين قاسم من ناحية الدلالة على جواز التقديم بلفظ الأمر، مع العلم أن كلا روايتين واردتان واردا في باب النكاح، فنحن ردينا هذا الشيء. نعم. وصرح به في السرائر، نفس القول بعدم الصحة، صرح به في السرائر والوسيلة، وعن جامع المقاصد أن ظاهرهم ظاهر هذا الحكم، يعني الحكم بعدم الصحة، أن ظاهرهم أن هذا الحكم وهو عدم الانعقاد في صورة الاستدعاء والإيجاب أو الاستيجاب، هذا الحكم اتفاقي. إذن هذا مشهور بين الفقهاء، هذا حكم مشهور ومتفق عليه بين الفقهاء، وحكى الإجماع عن ظاهر الغنية. يقول يستفاد من ظاهر الغنية للسيد ابن زهر الحلبي، يستفاد من ظاهره الإجماع على عدم الصحة وعدم جواز التقديم. شايف الآن قسم من كلمات الفقهاء يصارح بالشهرة بأنه هذا الحكم مشهور بين الفقهاء، وقسم منهم يدعي عليه الإجماع، قسم منهم يدعي عليه الاتفاق. نعم. الإجماع عن ظاهر الغنية أيضا أو صريحها، يعني صريح الغنية الإجماع، صريح الغنية الإجماع. يعني مثلا كيف الصريح؟ تارة يقول عندنا، هذا يستفاد منه الإجماع، ظاهره الإجماع، وتارة لا يصرح بالإجماع. يصرح بالإجماع كيف يقول؟ يقول بالإجماع، هذا التصريح بالإجماع، هذا لا يجوز بالإجماع أو لا يصح بالإجماع. ففرق بين القولين. إذن تارة ظاهر على هنا يستفاد منه الإجماع، وتارة لا صريح الإجماع. نعم، أو صريحها صريح على هنا يدل على الإجماع. وعن المسالك المشهور هنا بالشهرة، مشهور القول بعدم الانعقاد والقول بعدم الصحة، تارة بالإجماع تارة المشهور تارة بالاتفاق، هذه كل أقوال الفقهاء هكذا. أو صريحها وعن المسالك المشهور، بل قيل أن هذا الحكم ظاهر كل من اشترط الإيجاب والقبول، كل من اشترط الإيجاب والقبول في العقد قال لا يجوز تقديم القبول بلفظ الأمر على الإيجاب، هذا اتفاقي والقبول. ومع ذلك الآن شايف يأتي إلى قول الشيخ الطوسي، ومع ذلك فقد طرح الشيخ في المبسوط، الشيخ الطوسي في المبسوط في باب النكاح بجواز التقديم بلفظ الأمر في البيع، ونسب هذا القول لمن؟ نسبه إلينا، إلى الإمامية، مشعرا بقرينة السياق، مشعرا بقرينة السياق. كيف أنت تتم قرينة السياق؟ قرينة السياق كلام الشيخ الطوسي، أن الشيخ الطوسي كان يتكلم وذكر كلام أهل العامة، فمن خلال ذكره لأهل العامة من هذه نستفاد، هذه القرينة تستفاد أنه لما يقول عندنا المقصود به عند الإمامية وليس عنده فقط، عند الإمامية بقرينة السياق، إلى عدم الخلاف فيه بيننا بين الإمامية. فقال إذا تعاقدا ها من ناحية تزويج باب النكاح، إذا تعاقدا فإن تقدم الإيجاب على القبول، هذا لا إشكال فيه، هذا ما في شيء. فقال زوجتك، فقال قبلت التزويج، صح. وكذا الآن هذا من هنا محل نشأ، وكذا إذا تقدم الإيجاب على القبول ها إن في البيع لا إشكال فيه أيضا بلا خلاف، يقدم الإجابة على القبول صحيح، هذا صح بلا خلاف. وأما تأخر الإجابة، في حال تأخير الإجابة عن القبول، يعني تقدم القبول على الإجابة عبارة أخرى، وأما تأخر الإجابة وسبق القول فإن كان في النكاح، تارة في النكاح وتارة في البيع، الآن القبول متقدم في النكاح وسبق القبول، سبق القبول يعني القبول متقدم في باب النكاح، فإن كان في النكاح فقال الزوج زوجنيها، الزوج لمن يقول؟ لولي المرأة زوجنيها، فيقول ولي المرأة زوجتكها، هذا ماذا؟ هذا إيجابه، فزوجنيها قبول وهو بلفظ الأمر، زوجتكها هذا إيجاب وهو متأخر على لفظ الأمر. يقول الشيخ الطوسي صح، نعم صح، وإن لم يعد الزوج، لم يعد الزوج من باب الإعادة، يعني حتى وإن لم يقول الزوج مثلا قبلت الزواج أو ما شابه ذلك، حتى وإن لم يعد، كيف هناك بلفظ الشراء يقول اشتريت مرة ثانية هنا، وإن لم يعد الزوج القبول بلا خلاف، بلا خلاف، هذا يقول بلا خلاف بين الفقهاء. لماذا؟ يقول لخبر الساعدي، خبر الساعدي سهل الساعدي الذي ذكرناه قبل قليل، قال زوجنيها يا رسول الله، فقال زوجتك بما معك من القرآن، فقدم القبول وتأخر الإيجاب، هذا من ناحية النكاح. وإن كان هذا يعني إن تقدم القبول في البيع، إن تقدم القبول على الإيجاب في البيع، وإن كان هذا في البيع فقال بعنيها، فقال بعتكها، صح عندنا، شايف من هنا صح عندنا، عندما عند الإمامية صح عندنا، وعند قوم من المخالفين بهذه القرينة، قوم من المخالفين نفهم أنه يريد عند الإمامية، عند قوم من المخالفين، وقال قوم منهم من الفقهاء لا يصح حتى يسبق الإيجاب، حتى يسبق الإيجاب القبول، حتى يسبق الإيجاب القبول، يعني حتى يتقدم لا يصح، لا بد من أن يتقدم الإيجاب. طيب انتهى كلام الشيخ في المبسوط. لا يصح حتى يسبق الإيجاب، حتى يسبق الإيجاب، الإيجاب هو الفاعل، لا يصح هذا العقد حتى يتقدم الإيجاب. هذا عند قوم، هذا عند قوم من الفقهاء وليس عنده، هو قال عندنا، عند قوم من المخالفين يعني. لا هذا القول هنا قال صح عندنا وعند قوم من المخالفين، وقال قوم منهم من أين؟ من المخالفين، من المخالفين لا يصح، لا يصح هذا العقد حتى يسبق الإيجاب. انتهى كلام الشيخ في المبسوط وحكى جواز التقديم بهذا اللفظ، يعني جواز تقديم القبول في باب البيع بهذا اللفظ بلفظ الأمر، بهذا اللفظ يعني بلفظ الأمر عن القاضي، القاضي في الكامل، بل يمكن نسبة هذا الحكم يعني مسألة الجواز، جواز تقديم القبول على الإيجاب بلفظ الأمر إلى كل من جوز تقديم القبول على الإيجاب بقول المطلق، بقول المطلق سواء كان باللفظ الماضي بلفظ المضارع أم بلفظ الأمر، بأي لفظ وقع يمكن أن يقول يتقدم، يصح التقديم هنا، يجوز التقديم، هذا الحكم إلى كل من جوز تقديم القبول على الإيجاب بقول المطلق وتمسك له في النكاح برواية سهل السعدي. فكل من قال بتقديم القبول على الإيجاب بقول المطلق، وكل من تمسك برواية سهل السعدي، تمسك لجواز التقديم في النكاح برواية سهل السعدي المعبر فيها عن القبول بطلب التزويج، زوجنيها هكذا عبر عنها. إلا أن المحقق، المحقق الحلي مع تصريحه في البيع بعدم كفاية الاستجاب والإيجاب، الاستجاب ما هو؟ طلب الأمر يعني، الاستجاب طلب الأمر، الاستجاب والإيجاب، صرح بجواز تقديم القبول على الإيجاب، يعني هنا هذا إلا، هذا استثناء، الشيخ هنا استثنى كلام المحقق الحلي، المحقق الحلي أنه قائل بعدم جواز تقديم القبول على الإيجاب في البيع، لأنه قال بجواز تقديم القبول على الإيجاب في النكاح، صرح بهذا. وذكر العلامة، العلامة الحلي أيضا قدس سره، الاستجاب والإيجاب، وجعله خارجا عن قيد اعتبار الإيجاب والقبول كالمعاطاة. بعبارة أخرى أن المعاطاة هل فيها إيجاب؟ لا إيجاب فيها، فكذلك قال الاستجاب والإيجاب لا إيجاب وقبول فيهما. هنا يعني قول الفقهاء في باب البيع يعتبر في العقد الإيجاب والقبول، لما يقولون يعتبر في العقد الإيجاب والقبول ماذا يخرج؟ هذا قيد، ماذا يخرج هذا القيد؟ يخرج المعاطاة، هذا أولا، وثانيا يخرج الاستجاب والإيجاب، يخرج الاستجاب والإيجاب لأنه لا إيجاب ولا قبول فيهما، هكذا صرح العلامة الحلي. وذكر العلامة الاستجاب والإيجاب وجعله خارجا، خارجا عن ماذا؟ خارجا عن العقود، لأنه لا إجابة ولا قبول فيهما، خارجا عن قيد اعتبار الإيجاب والقبول كالمعاطات. فكما أن المعاطات لا إجابة ولا قبول فيها، فكذلك الاستجاب والإيجاب خارج. وجزم بعدم كفايته، وجزم بعدم كفايته مع أنه تردد في اعتبار تقديم القبول، في تردد يعني تقديم القبول على الإيجاب، هل يمكن تقديم الإيجاب على القبول أو لا يمكن تردد فيه العلامة العلامة الحلي. وكيف كان؟ خليني أقرأ فقط هذه العبارة. فقد عرفت أن الأقوى، يعني مهما كانت أقوى الفقهاء، أن الأقوى المنع في البيع لما عرفت، بل لو قلنا بكفاية لما عرفت. ماذا لما عرفت؟ نحن قلنا هناك أن القبول يتضمن رضا وإنشاء، ولرضا وإن تحقق في المتقدم لكن الإنشاء لا يتحقق، هذا ذكرناه فيما سبق. بل لو قلنا بكفاية التقديم بلفظ قبلت، حتى لو قلنا أنه يجوز أن يتقدم القبول بلفظ الأمر، يعني بصيغة الأمر بلفظ قبلت، يمكن المع عفوا لو قلنا بجواز تقديم القبول بلفظ قبلت، لا يجوز التقديم هنا بلفظ الأمر. يمكن المنع هنا بناء على اعتبار الماضوية، لأنه هذا فعل أمر، والمشهور الأشهر من الفقهاء ذهبوا إلى اشتراط الماضوية في ركني العقد على اعتبار الماضوية فيما دل على القبول، ثم أن هذا كله بناء على المذهب المشهور، على مذهب المشهور بين الأصحاب، الأصحاب يعني الفقهاء، من عدم كفاية مطلق اللفظ. مطلق اللفظ هناك عندنا إذن مطلق اللفظ ما المقصود منه؟ مطلق اللفظ أنه لا يجوز اعتبار لفظ الأمر في صيغة في صيغة العقد. نعم. ثم أن هذا كله بناء على المذهب المشهور بين الأصحاب، من عدم كفاية مطلق اللفظ في اللزوم وعدم القول بكفاية مطلق الصيغة في الملك، أنه لا يمكننا الاعتماد على أي صيغة وإن لم تكن محرزة لشرائط العقد، لا يمكننا الاعتماد على أي صيغة. لا،